اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف 9 من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق 27 من شباط فبراير عام 2021 ميلادي. في بداية البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى رحيل زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي للعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 15 من رجب الأصب عام 62 للهجرة القمرية توفيت حفيدة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صابرة محتسبة بعد تحملها للآلام والمصائب الكبرى. وقد ولدت السيدة زينب سلام الله عليها في العام 6 للهجرة وترعرعت في أحضان بضعة الرسول الأكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وتلقت منها دروس التربية والإيمان والصبر والشجاعة، وكفى بها أن تربت على يد أمها الزهراء البتول وأبيها باب علم النبي علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد شاركت زينب سلام الله عليها أخاها أبا عبد الله الحسين في ملحمة الطف التاريخية عام 61 للهجرة، وشهدت استشهاده عليه السلام وأولادها وإخوتها وأولاد الحسين وأصحابه البررة. ثم بدأت المسؤولية التاريخية لزينب الكبرى بتوليها مهمة المحافظة على سلامة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من النساء والأطفال بعد تلك الملحمة الكبرى، كما تحملت أم المصائب سلام الله عليها مسؤولية نقل رسالة الطف التاريخية وأهدافها ونتائجها، إذ فضحت أركان الخلافة الأموية بخطابات رنانة ألقتها في الكوفة والشام في مجلس الأموي الملعون يزيد بن معاوية، حيث بيّنت الحد الفاصل بين الإسلام المحمدي الحنيف والكفر المتمثل بخط آل أمية الفاسقين. فسلام على زينب الكبرى يوم ولدت ويوم رحلت إلى جوار ربها راضية مرضية، ويوم تبعث شفيعة. في 15 من رجب الأصب من العام 2 للهجرة تحولت وبأمر من الباري جل وعلا قبلة المسلمين من بيت المقدس صوب الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، وذلك بعد الانتقادات والإساءات التي كان يوجهها اليهود للمسلمين حول قبلتهم، وهو ما كان يؤذي المسلمين وشخص الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لذا أمر الله جل وعلا بنقل القبلة صوب الكعبة المشرفة، فنزل وحي السماء على الرسول وهو في محراب الصلاة ليبلغه الآية رقم 144 من سورة البقرة: بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. وأخيرا، وفي 15 من رجب الأصب عام 1317 للهجرة، ولد في مدينة خوي بإيران المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وكان مرجعا وزعيما لملايين الشيعة ومن مراجع القرن العشرين، وقد درس العلوم الدينية عند كبار العلماء أمثال الميرزا علي القاضي وعلي الكازروني وآية الله شيخ الشريعة الأصفهاني وآية الله مهدي المازندراني وآية الله محمد حسين الغروي الأصفهاني وآية الله محمد حسين النائيني. وقد تحدث الكثيرون بشأن السيد الخوئي، ومنهم قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي بتأكيده بأنه لم ينظر إلى السيد الخوئي نظرة المرجع فقط، بل إنه يعتبره محققا ومؤلفا وأستاذا وفيلسوفا. وقد تخرج على يديه كبار العلماء كآية الله السيد السيستاني والشهيد الصدر والسيد محمد حسين فضل الله ومحمد مهدي شمس الدين والسيد محمد سعيد الحكيم. ومن أبرز مؤلفات آية الله العظمى السيد أبي القاسم الخوئي أجود التقريرات والبيان ونفحات الإعجاز ومعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة وتكملة منهاج الصالحين. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مفجوعة الطف. أنا لست ممن هاجني ذكر المعاهد والدمن، بل إنما أبكي لرزء طبق الدنيا شجن، رزء أذاب حشاشتي مهما له قلبي فطن، مثل العقيلة زينب يحدو بها حادي الظعن، سار بها فوق المطي بكتفها شد الشطن، وإذا بكت عين لها في منكبيها الصوت حن، ترنو بعينيها الجسوم على البسيطة ترتهن، رأت الحسين مجدلا ما بينها دام البدن، رضت قراه سلاهب عدوا بغارات تشن، والجسم منه درية لسهام عابدة الوثن، متلفعا بدمائه بين الأسنة مرتهن، مقتول تنسج في العرى سافي الرياح له كفن، ملقا على وجه الثرى أبكى الفرائض والسنن، دام الوريد ملفعا بالبيض رهنا للطعن. وغدت تعاتبه بصوت طبق الدنيا محن، أأخي كيف نساق أسرى في السهول وفي الحزن، أأخي غادرت العليل مصفدا بممتحن، مما يكابد من أمية جاهد البلوى وأن، قد غادروه مكبلا لهفي له من ممتهن، أأخي غادرت الفؤاد عليك وقفا للشجن، أأخي رأسك قد سروا فيه على رمح علن، يتلو الكتاب مرتلا آياته بين الضعن، أأخي قد شحذ العدو علي صارمه وسن، أأخي بعدك قد رأت عيني مرنات المحن، أأخي قد نالت عداك أباك ذاك أبا الحسن. مفجوعة الطف.
كفى بالمرء خيانة أن يكون للخائنين معينا. الإمام التاسع محمد الجواد عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مواقف وعبر من حياة العقيلة زينب عليها السلام
بمناسبة وفاتها عليها السلام في 15 من رجب.
درجت زينب عليها السلام في بيت الرسالة في رعاية جدها رسول الهدى وعطف أمها الزهراء عليها السلام، تتلقى عنها دروس الحياة والدين، ثم وجدت أمير البيان والسيف وحامي الإسلام وخليفة المصطفى أباها عليا عليه السلام. لذا حظيت زينب بكثير من التربية النفسية والروحية، حيث رضعت من أمها البتول لبان الإيمان الخالص، وتغذت على يديها القيم الروحية ومكارم الأخلاق كالصدق والصراحة والوفاء والاعتماد على النفس، فاستنارت بتعاليم أهل البيت عليهم السلام.
التفتت سلام الله عليها يوما إلى أبيها علي عليه السلام لتسأله: يا أبتاه، أتحبنا؟ قال عليه السلام: نعم يا بنيتي. فقالت زينب الصبية الوديعة: يا أبتاه، حبان لا يجتمعان في قلب المؤمن، حب الله وحب الأولاد، وإن كان لابد فالشفقة لنا والحب لله خالصا.
وما أن تترعرع زينب عليها السلام حتى تودع الزهو والراحة لتستقبل النكبات الواحدة تلو الأخرى وأعباء الرسالة والمسؤولية، فتتوفى والدتها الزهراء عليها السلام، ويستشهد أبوها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ثم يستشهد أخوها الإمام الحسن سلام الله عليه بعد الفتن التي أحدثها البلاط الأموي بين المسلمين.
وكان أن اختار لها أبوها علي عليه السلام من بين المتقدمين لخطبتها ابن أخيه عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الذي ولد في الحبشة عندما هاجر إليها أبوه جعفر الطيار رضوان الله عليه. وكان عبد الله سيدا شهما كريم النفس سخي اليد مسرفا على نفسه في الجود والكرم. وقد أثمر زواج عبد الله بن جعفر من زينب سلام الله عليها عن 4 أولاد هم علي ومحمد وعون والعباس، وعن بنت واحدة هي أم كلثوم. ذكرت بعض الروايات أن أولادها 4 كانوا معها في مسيرها إلى كربلاء برفقة أخيها أبي عبد الله الحسين عليه السلام، فقاتلوا مع خالهم حتى استشهدوا جميعا على أرض الطف.
كانت سيرة زينب عليها السلام صورة صادقة لتوجيه البيت النبوي وأجوائه القدسية. يروي يحيى المازني قائلا: كنت في جوار أمير المؤمنين مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فوالله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين فأخمد ضوء القناديل. وقد كان الإمام الحسين عليه السلام يعرف مكانة أخته الحوراء زينب وإيمانها، ولهذا دعاها إلى مسيرة كربلاء، فلبت زينب عليها السلام نداءه تلبية صادقة مؤيدة أخاها الحسين في نهضته العظمى، وشادة أزره في موقف إنقاذ الإسلام من التحريف الأموي الجاهلي.
وحظيت زينب عليها السلام بالدور المهم الكبير في واقعة الطف، حيث أدت مهمتها في مواجهة قوى الكفر والارتداد، وأخذت بزمام الأمور من رعاية لقافلة كربلاء في الذهاب إلى كربلاء وفي المسير سبايا مع الأرامل والأيتام، وكشف لمساوئ النظام الأموي، وتحدث إلى الناس عن حقائق واقعة الطف وأهداف الحركة الحسينية الكبرى، وفضح لألاعيب ومخططات السياسة الإجرامية لبلاط يزيد بن معاوية من خلال خطبها ومناقشاتها ومهاجمتها للحكام الجائرين في عقر ديارهم. ومن هذا نفهم هدف الإمام الحسين عليه السلام في استصحاب النساء إلى ساحة المعركة، وقوله إلى محمد بن الحنفية في شأنهن: قد شاء الله تعالى أن يراهن سبايا. نعم، شاء الله أن يريهن ملحمة كربلاء وصورها الرائعة، لكي ينقلن مشاهدها وأهدافها، فيحركن ضمير الأمة المتخاذلة عن نصرة الحق ونصرة أهله.
أصبحت زينب عليها السلام حلقة الوصل بين الطف والأمصار الإسلامية، وبين جيل الطف والأجيال اللاحقة، وأصبحت كاشفة لعمى الناس أو تعاميهم عن الحقيقة بقولهم إن جيش يزيد إنما حارب بعض الخوارج من العراق، وأن الرؤوس التي حملت على الرماح هي رؤوس الخارجين عن ربقة الإسلام والشاقين عصا المسلمين.
ورغم المحن والمصائب التي نزلت بزينب، إلا أنها سلام الله عليها وقفت مواقف أذهلت الرجال والأبطال، فقد خرجت بعد انتهاء الواقعة وإخوتها وبنوها وبنو أعمامها وعشيرتها ورجال الإسلام المخلصين مذبوحون مقطعون على رمال كربلاء، خرجت ولم يبدو عليها أي وهن أو ضعف أو انهيار، حتى إذا انتهت إلى جسد سيد الشهداء
وقد ملأت بدنه الشريف ضربات السيوف وطعنات الرماح ومنابت السهام، فأخذت ترفع رأسه وهي تقول داعية: اللهم تقبل منا هذا القليل من القربان. وعادت بعد ذلك إلى النساء تجمعهن ولتسأل عن الأيتام وتهدئهم وتصبر المنكوبين والمفجوعين بالمصاب الكبير. ولكن أية ليلة باتوا بعد الواقعة وهم ينظرون من الخيام إخوانهم وآباءهم وأبناءهم وذويهم مرملين بالعراء، لا أحد يكفنهم أو يواريهم، وإذا باتوا فماذا ينتظرون يوم غد من أجلاف الكفر والغدر وقد أحاطوا بخيلهم بالخيام؟
بزغت شمس الحادي عشر من المحرم، وأهل الكوفة يستعدون لحمل الأسرى إلى الشام، ولم يبق من رجال الحسين عليه السلام إلا زين العابدين سلام الله عليه، وقد أقعده المرض. وأنفت زينب عليه السلام أن يركب عائلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بقايا المنافقين، فطلبت منهم أن يتنحوا ليركب الأسرى بعضهم البعض. وبعد مسير استغرق أكثر من يومين تدخل زينب إلى الكوفة، حيث مجلس ابن زياد الذي استقبل الركب ليستعرض آل محمد متشفيا بنكبتهم وسائلا عن كل فرد منهم، حتى إذا رأى زين العابدين تفاجأ وقال: أليس قد قتل علي بن الحسين؟ فقال له زين العابدين عليه السلام: كان لي أخ يسمى علي قتله الناس. فقال ابن زياد: بل الله قتله. فقال الإمام عليه السلام: الله يتوفى الأنفس حين موتها. فغضب ابن زياد وقال: وبك جرأة لجوابي؟ وفيك بقية للرد علي؟ اذهبوا به فاضربوا عنقه.
فتعلقت به عمته زينب وقالت غاضبة: يا ابن زياد، حسبك من دمائنا. واعتنقت ابن أخيها زين العابدين عليه السلام وقالت: والله لا أفارقه، فإن قتلته فاقتلني معه. فنظر ابن زياد إليها ثم قال: عجبا للرحم، دعوه. ثم جرت هذه المقابلة الكلامية. قال ابن زياد لزينب: الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. فأجابته زينب عليه السلام: الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطهرنا من الرجس تطهيرا، إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر وهو غيرنا. قال ابن زياد: كيف رأيت فعل الله بأهل بيتك؟ فقالت عليه السلام: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج يومئذ، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. فغضب ابن زياد واستشاط من كلامها في ذلك الحشد.
ولم تترك زينب عليها السلام الكوفة حتى خطبت في أهلها، أدانتهم وبينت غدرهم وحملتهم مسؤولية تاريخية أمام الله والناس. قال حذيم الأسدي بعد أن انتهت زينب من كلامها: رأيت الناس حيارى وقد ردوا أيديهم في أفواههم، فالتفت إلى شيخ في جانبي يبكي وقد أخضلت لحيته بالبكاء ويده مرفوعة إلى السماء وهو يقول: بأبي وأمي، كهولهم خير كهول، ونساؤهم خير نساء، وشبابهم خير شباب، ونسلهم نسل كريم، وفضلهم فضل عظيم. ثم أنشد بيت شعر: وكهولكم خير الكهول، ونسلكم إذا عد نسل لا يبور ولا يخزى. وفي مجلس يزيد تقف اللبوة الطالبية زينب بنت علي عليهما السلام، وقد امتلأ القصر بالناس، وآل المصطفى مكتوفين بالحبال، فأنزل رأس الحسين عليه السلام من الرمح ووضع بين يدي يزيد في طست، فجعل ينكث ثناياه برمح وهو يقول متشفيا: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، قد قتلنا القوم من ساداتهم وعدناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل.
وهنا وقفت الحوراء زينب عليها السلام في القصر الطاغوتي لتقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله وآله أجمعين، صدق الله سبحانه حيث يقول: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا، أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، يستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، وكيف يرتجى مراقبة من لفظ فوه أكباد الأزكياء ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بعضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكثها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونجوم الأرض من آل عبد المطلب، وتهتف بأشياخك وزعمت أنك تناديهم، فلتردن وشيكا موردهم، ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت. اللهم خذ لنا بحقنا، وانتقم ممن ظلمنا، وأحلل غضبك بمن سفك دماءنا وقتل حماتنا. فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. وحسبك بالله حاكما، وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم خصيما، وبجبرائيل ظهيرا. وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، ولكن العيون عبرا والصدور حرا. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء. فهذه الأيدي تنطف من دمائنا، والأفواه تتحلب من لحومنا، وتلك الجثث الطواهر الزواكي تنتابها العواسل وتعفرها أمهات الفراعل. ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما، حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك، وما ربك بظلام للعبيد. وإلى الله المشتكى وعليه المعول. فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يرحض عنك عارها. وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. والحمد لله رب العالمين، الذي ختم لأولنا بالسعادة والمغفرة، ولآخرنا بالشهادة والرحمة. ونسأل الله أن يكمل لهم الثواب، ويوجب لهم المزيد، ويحسن علينا الخلافة، إنه رحيم ودود، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فقال يزيد: يا صيحة تحمد من صوائحي، ما أهون الموت على النوائح. تعود زينب عليها السلام إلى المدينة المنورة لتتحمل واجباتها الجديدة ومسؤولياتها الثقيلة من إدارة للعائلة الكبيرة التي كان يرعاها أكثر من 20 رجلا على رأسهم الإمام الحسين عليه السلام، ومن نيابة عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام في الفتية والتوجيه والإرشاد، ومن إظهار لمظلومية أهل البيت عليهم السلام خوفا من نسيان الواقعة العظمى وضياع المشاهد الخالدة التي جرت على أرض كربلاء أيام عاشوراء. قال النسابة العبيدلي: كانت زينب بنت علي عليهما السلام وهي بالمدينة تؤلب على القيام بأخذ ثأر الحسين وخلع يزيد، وكان رد يزيد أن فرق بينها وبينهم، فأمر أن ينادى عليها بالخروج من المدينة والإقامة حيث تشاء. فقالت زينب عليها السلام: قد علم الله ما صار إلينا، قتل خيرنا وانسقنا كما تساق الأنعام وحملنا على الأقتاب. فقالت لها زينب بنت عقيل ابنة عمها: قد صدقنا الله وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء، فطيبي نفسا وقري عينا وسيجزي الله الظالمين. أتريدين بعد هذا هوانا؟ ارحلي إلى بلد آمن. ثم اجتمع نساء من بني هاشم وتلطفن معها في الكلام وواسينها، وقد كان لزينب سلام الله عليها موقف كبير آخر في المدينة المنورة حيث انتفاضة يوم الحرة.
هذه هي زينب، جبل من الشموخ والصبر، وبحر من العلم والفكر، ولوحة من الإباء والشجاعة، بل سيل من المكارم والفضائل، وعناوين للمثل العليا والقيم السامية، حتى أن الحسين عليه السلام أخاها قد أنزلها من نفسه منازل التقدير والاعتزاز والاحترام، وشخص فيها معالم المجد، فكانت المرأة الكفوءة التي امتازت برباطة الجأش وحنكة التدبير وثبات الموقف وإنسانية الرعاية وطلاقة الخطابة، ما أذهل الرجال وجعلهم يطأطئون لها الرؤوس ويكبرونها ويلعنون الطغمة الحاكمة في الشام.
وقد أحدثت زينب عليها السلام ثورة جديدة في عالم السياسة، أحيت فيها نهضة الحسين عليه السلام في كربلاء، فقادت حملة كبيرة ضد النظام الأموي جعلته مهتزا متخلخلا حتى انهار بعد سنين. وتمضي زينب اليوم وعبر الأجيال القادمة والسنوات اللاحقة وفيما مضى تقود الجموع إلى مواقف الحق، وتعلم الرجال كيف يكون الموقف الشجاع، وكيف يكون الصبر والإباء والرضا بقضاء الله. وتموت زينب وتتوفى عن عالم الدنيا، ولكنها تحيا رمزا للإنسانية ودروسا قيمة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع مواقف وعبر من حياة العقيلة زينب عليها السلام
بمناسبة وفاتها سلام الله عليها في 15 من رجب.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، نحييكم أينما كنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتنا الأفاضل، أهلا بكم خلال حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
مستمعينا الكرام، من العظماء في تاريخ البشرية من ينال وسام فخر الإنسانية ويتربع على رفيع قمة الإنسانية ويخرج عن نطاق زمانه، وقد تشعشعت سيرته على جبين التاريخ، فهم لم يخلقوا لأنفسهم بل خلقوا لغيرهم، فهم كالشمس الطالعة على البشرية قاطبة، وقدوة عظيمة حسنة لحاملي راية الحق، ونماذج طيبة كريمة للإنسانية جمعاء.
ومن هؤلاء الكرام تلك الزهرة المحمدية والدرة العلوية والوديعة الفاطمية زينب الكبرى ابنة فاطمة الزهراء عليها السلام، وعلي المرتضى عليه السلام، التي كانت الناطقة بأهداف ثورة عاشوراء والحاملة على عاتقها جزءا غير يسير من مسؤولية ثورة الإمام الحسين عليه السلام. يقول عنها الإمام السجاد عليه السلام: عالمة غير معلمة. أجل مستمعين الأفاضل، السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام هي أكثر رسوخا من الجبال العالية، وأكثر ثورة من أمواج المحيط، فهي الصابرة المحتسبة والخطيبة الورعة، فاضحة الظالمين، ومدافعة لحرم الحق المبين.
أيها الأخوة والأخوات الكرام، لما ولدت السيدة زينب كان رسول الله في السفر، فجاءت فاطمة الزهراء إلى الإمام علي وقالت له: ماذا نسميها؟ فقال علي عليه السلام: ما كنت لأسبق باسمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلنصبر حتى يرجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفره. وبعد 3 أيام رجع رسول الله من سفره، وكعادته في كل عودة لا يهدأ من وعثاء السفر حتى تكتحل عيناه برؤية ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام، ويدخل رسول الله إلى ذلك البيت الكريم. وقد ذكر صاحب كتاب ناسخ التواريخ عن كتاب رياض المصائب أن زينب بنت علي عليه السلام لما ولدت أخبر النبي صلى الله عليه وآله بذلك، فأتى وقال لابنته فاطمة عليها السلام: يا بنية، آتيني بابنتك المولودة. فلما أحضرتها أخذها وضمها إلى صدره، ووضع خده المنيف على خدها، وبكى بكاء شديدا، بكاء شديدا عاليا، حتى سالت دموعه على خديه. فقالت الزهراء عليها السلام: لماذا بكاؤك يا رسول الله؟ لا أبكى الله عينيك يا أبتاه. فقال صلى الله عليه وآله: يا بنتاه يا فاطمة، اعلمي أن هذه البنت ستبتلى ببلايا، وترد عليها مصائب شتى ورزايا. ثم يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام: يا رسول الله سمها.
فيجيب الرسول: أولاد فاطمة أولادي، لكن أنتظر نزول الوحي في تسميتها. فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا رسول الله، إن الله تعالى سلم عليك وقال لك: سمي مولودة فاطمة زينب، فإنا كتبنا اسمها في اللوح المحفوظ. فضمها الرسول صلى الله عليه وآله إلى صدره وأخذ يقبلها، ثم قال: أوصيكم بها، فهي شبيهة خديجة الكبرى عليها السلام. وهناك مستمعين الكرام روايات أن بعد ولادة زينب ذهب سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه إلى مسجد رسول الله، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وآله بولادتها وهنأه، فبكى رسول الله وقال: يا سلمان، أخبرني جبريل عليه السلام عن الله عز وجل أن مصائب هذه المولودة لا حد لها، وستبتلى بمصائب كربلاء.
أجل أحبة الحق، كان مقام زينب عليه السلام من العلو والرفعة، بحيث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبئ بتسميتها من قبل الله عز وجل، وأن كلمة زينب مكونة من كلمتين: زين وأب، أي زينة أبيها. وهذه التسمية لها إن دلت على شيء فإنما تدل على أن سيرتها سوف تكون فخرا لوالدها الإمام علي عليه السلام وأهل بيته، فهي التي محت وأزالت كل شائبة وغبار صنعه أعداء الله سبحانه وأعداء رسوله صلى الله عليه وآله ووليه عليه السلام، فكانت بعلمها وعملها وسيرتها زينة وفخرا لأبيها.
أحبتنا الكرام، وفي رواية عن يحيى المازني: كنت في جوار أمير المؤمنين علي عليه السلام في المدينة مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي كانت تسكنه زينب ابنته، فلا والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا، وكانت إذا أرادت الخروج لزيارة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله تخرج ليلا والحسن عن يمينها والحسين عن شمالها وأمير المؤمنين أمامها، فإذا قربت من القبر الشريف سبقها أمير المؤمنين عليه السلام فأخمد ضوء القناديل، فسأله الحسن مرة عن ذلك فقال: أخشى أن يرى شخصها أحد.
نعم، فصفاء زينب وخلوص جوهرها وكفاءتها من جانب مؤانستها وهي صغيرة بجدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن تربيتها في ظل والد كوالدها أمير المؤمنين، ووالدة كفاطمة الزهراء، وإخوة كأخويها الحسن والحسين عليهم السلام، من جانب آخر كون لها شخصية فذة، فكانت الشخصية الإسلامية المثالية. نعم، لقد نشأت وتربت في بيئة اكتملت فيها الفضائل وجلت فيها القيم المعنوية العالية، بيئة أحاطتها عبقات أنفاس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطيبة، وعلتها إشراقات السيدة الزهراء عليها السلام المتلألئة، واحتوتها أنوار الإمام علي عليه السلام النيرة، وطوقتها هالات السبطين البهية. فسلام عليها يوم ولدت ويوم ارتحلت ويوم تبعث حية.
أخيرا أيها الإخوة والأخوات، نسلم على هذه السيدة الكريمة عقيلة بني هاشم زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام، فنقول السلام على ابنة مكة ومنى وزمزم والصفا، سلام على من جدها محمد المصطفى، وأبوها علي المرتضى، وأمها فاطمة الزهراء سيدة النساء. السلام على ابنة الدلائل الواضحات والآيات البينات والمعجزات الباهرات والبراهين الظاهرات. السلام على المولودة في معقل العصمة والتقى ومهبط الوحي والهدى، والموروثة عظيم الفضل والندى. سلام على المرأة الصالحة والمجاهدة الناصحة والحرة الأبية. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء بإذن الله.
عجب مارني وتذكرني ونشد عني اللي تعلنا وانا الميلنا انقطع ظني قرج روحي وصبر روحي وعذر وني قصب وانا انتظر على بالي على ايش عجب موتي ايش عجب
موتي سمع صوتي تنالي تنالي
ايش عجب ايش عجب تنعطرتم إريحني احترق دمي ولا همي يباريحني انجرح قلبي وقلت ربي وقلت ربي إيش جبيت عمري بدمع يجري وسقم حالي سقم اش عجب ماتي اش عجب
موتي سمع صوتي دنالي دنالي عجب موتي سمع صوتي دنالي دنالي
رديت جيت تنطرت يريحني رديت جيت وتنطرت يريحني.